الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل أيها الإخوة الكلام على تفسير الآيات المباركة من سورة البقرة في الآية 14 بعد 100، قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله عن أن يذكر الله تعالى فيها وأن تقام فيها الصلاة وغيرها من الطاعات، فهذا من أشد الناس ظلما وأعظمهم جرما. وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها، والخراب حسي ومعنوي. فالخراب الحسي هدم المساجد وتخريبها أو تقذيرها بوضع النجاسات فيها وما أشبه ذلك. وأما الخراب المعنوي فهو منع الذاكرين الله تعالى فيها والذاكرات من أن يذكروا اسم الله عز وجل فيها، أو أن يمنعوه من إقامة الصلاة أو من إقامة الدروس النافعة والمحاضرات الجامعة. وهذه الآية عامة لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل فيها ما جاء عن ابن عباس أنهم النصارى إذ كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، وقال قتادة إن المقصود بهذه الآية هو بخت نصر وأصحابه، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى بسبب بغضهم اليهود، فأعانوا البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. والقول الآخر أنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة، حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم خارج مكة وهادنهم ومنعوه من العمرة، فهذا من الخراب المعنوي، فإن هذا أعظم خراب للمسجد الحرام. فأي خراب أعظم مما فعله المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، إذ أنهم أخرجوهم من البلد الحرام واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال أهل التفسير أيضا يدخل في ذلك أصحاب الفيل الذين سعوا في خراب الكعبة فأذلهم الله عز وجل وذكر ما جرى عليهم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن ينال يناله قسط من عذاب الله عز وجل، لا بد أن يناله شيء من عقوبة الرب جل وعلا، إذ أن من سعى في خراب المساجد هو من أظلم الناس. ولهذا قال سبحانه لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا نرى أن من يسعى في خراب المساجد وبيوت الله أن الله سبحانه وتعالى يخزيه ويفضحه ويعذبه ويسلط عليه الذلة والمهانة مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المسجد الحرام، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. قال سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى آمرا أن ترفع بيوته وتعظم وتكرم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع إلى معرفتها في كتب الفقه وفي بعض الكتب التي أفردت هذا الموضوع بالتأليف ككتاب الزركشي في أحكام المساجد وغيره، وحافظ أحكام المساجد يرجع إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال ابن كثير هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا وهم أذلة صاغرون. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل أن ينادى برحاب منا ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا تصديق وعمل بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل إن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله تعالى وعده كما تقدم، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى عنها اليهود والنصارى، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف وتعظيم للمسجد الحرام وتطهير للبقعة التي بعث الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، خص الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب بالذكر لأنهما مطالع النجوم والأنوار ومغاربها. وإذا كان الله تعالى مالكا للمشرق والمغرب وهما محل الآيات العظيمة من الشروق والغروب، فإنه عز وجل مالك لكل الجهات. وهذه الآية قيل فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم الحرام ومصلاهم الذي اعتادوا الصلاة فيه، انتقلوا إلى المدينة. فلما قدموا المدينة توجهوا بأمر الله سبحانه وتعالى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك صرف الله تعالى نبيه إلى الكعبة. قال ابن عباس فيما رواه عنه أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر.